بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في مسند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوقه وجعل له مخرجا. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، وهو مسلسل بالمصريين، وأبو عقيل هو زهرة بن معبد، سكن مصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يبق إلا بيان الحديث، أما الرجال فكلهم ثقات، وقد أبان شيخنا رحمه الله أن الحديث صحيح على شرط البخاري، وأنهم مصريون، رجال السند مصريون، قولهم سلسل بالمصريين أي كلهم، حتى أبو أيوب ممن نزل مصر، وأيضا قوله في هذا الحديث مسلسل بالمصريين، هذا أحد معاني المسلسل، قد يكون مسلسل باليمن بالشاميين، مسلسل بالمصريين، مسلسل بصيغة من الصيغ مثل حدثنا، مثل سمعت، مسلسل بكيفية من الكيفيات، مسلسل بالثقات، مسلسل بمن قيل فيه صدوق، وهكذا. هذه تعتبر من طرائف الحديث. ومدلول هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب، يدل على المداومة، كان والاستمرار، فهذا هو الأصل في كلمة كان إذا صدر بها الحديث أو صدر بها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقتضي المداومة إلا لشيء يعني يدل على خلاف ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أذكارا غير هذا الذكر، ولا مانع أنه كان يقول هذا وغيره، ليس هناك محظور أن يجمع بين أكثر من ذكر بعد الطعام وأكثر من ذكر بعد الصلاة. وجملة عبادات فيها تنوع، فثبت عنه حديث أبي أمامة الصحيح: الحمد لله غير مكفي ولا مكفور، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغن عنه، ربنا ربنا. ثبت أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير، إلى آخر الحديث، إلى كثير من خلق تفضيلا. والجامع لها هو حمد الله، فإن حمد الله عز وجل على هذه النعمة من أسباب مرضاته، كما في حديث أنس الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ومن فضل الله وكرمه سبحانه وتعالى أنه هو الذي ييسر لعبده هذه النعمة ويثيبه عليها إذا شكره ويزيده منها. تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقوله إذا أكل أو شرب، ليس هناك تحديد أنه إذا أكل كثيرا أو أكل خبزا أو أكل أدما أو أكل لحما أو أكل أي أكلة يأكلها فيحمد الله عليها، هذا من أسباب زيادة الله عز وجل له من الخير ومن أسباب مرضاته. وأي شربة. ومدلول ذلك أنه أن الأكلة الصفة الوجبة مثلا أو الأكلة قلت أو كثرت، فلو أخذ مثلا جرعة واحدة من هذا يسمي ويحمد الله عند الفراغ عند الشربة، ولو تناول حبة تمر أو حبة عنب أو شيء من ذلك حبة واحدة يسمي، وإذا أكلها وبلعها حمد الله على ذلك. ولو قعد على وجبة سمى ثم أكل حتى فرغ من الوجبة كاملة حمد الله على ذلك. هذا مدلول هذه الأحاديث هذا الحديث وما كان من بابه، أن المقصود أكل أو شرب الأكلة، ربنا العبد يأكل الأكلة قلت أو كثرت صغرت أو كبرت، وكذا الشربة. قلنا لو شرب مثلا جرعة واحدة يسمي عند الشربة، وإذا فرغ منها حمد الله. ولو كان عطشانا فأخذ الإناء ثم سمى وشرب ثم أبانه ثم شرب ثم أبانه ثم شرب، سواء أبانه أو لم يبنه، فإن الإبانة سنة ما هو واجب، حتى فرغ وروي حمد الله عند الفراغ. هذا مدلول هذه الأحاديث أكل أو شرب. فهم بعضهم أنه يأخذ اللقمة فيقول بسم الله فيأكلها فيقول الحمد لله، ثم يأخذ الثانية يقول بسم الله، ثم إذا بلع الثانية قال الحمد لله. هذا تكلف، وليس هذا من مدلول الأحاديث، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقل عنه، وسيبقى في سائر طعامه من بدئه إلى انتهائه وهو تسمية يسمي ويحمد يسمي يحمد. هذا لو كان مشروعا كان فيه أجور كثيرة، لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة. التزام ذلك أنه عند يأخذ اللقمة يسمي بسم الله ثم، فلا يفرغ مثلا من الطعام على الوجبة إلا وقد سمى أعداد المرات وحمد أعداد المرات، لو ثبت فيه أجر، لكن بما أنه لم يثبت محدث بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. سموا وكلوا، إن الشيطان يستحل طعامكم أن لا يذكر اسم الله عليه. سموا وكلوا، ما قال سموا على كلكم، سموا يأكل يكمل حتى إذا فرغ. هكذا لما دعاه أبو الهيثم بن التيهان أمثال ذلك، كان حمد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لعبد الله بن بصر، حديث عبد الله بن بصر عند الفراغ بعد أن أكل أعدادا من التمر أكله وأصحابه ثم فرغ، ولما فرغ حمد الله. هذا مفهوم حديث أنس، وهذا وجملة أحاديث إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقوله إذا أكل أو شرب، يعني إذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم أو شرب من أي شراب مباح أي طعام مباح ولا يأكل إلا ذلك. وهل إذا أكل محرما إنسان مثلا تأمره بحمد الله، يعني تناول ميتة قل يسمي، وإذا ملأت إذا استغنيت عن ذلك احمد الله على ذلك، هذا العموم يقتضيه، لأن الحلال والحرام كلهم رزق الله، إذا كان في حالة اضطرار لزمه ذلك، وإن كان في حالة اختيار فعل التسمية والحمد وأثم على فعله مباشرة لذلك الطعام. فإن ترك التسمية أثم على ترك التسمية، وفاته على ترك الحمد على ذلك، والإثم حاصل والعموم حاصل إذا أكل أو شرب. كما إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، يشرب الشربة فيحمده عليها. ولا مانع أنه يأكل أو يشرب شيئا مكروها أو محرما فيحمد الله عليها أو يأكلها، إذ أنه مثلا في حالة اضطرار، أما الإثم فحاصل. فلا يجمع بين منهيين، بين ترك التسمية وبين ركوب أكل ما حرم الله، إذا أكل أو شرب قال الحمد لله، وهذه اللفظة فضائلها كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، في عديد من النعم يأمر الله عباده ويأمر عبده وسائر عباده بحمد الله عليها. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، هذه نعم، فاطر السماوات والأرض خلقها لمعايش العباد، جعل الملائكة الرسل أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، هذه نعم. فالملائكة مكلفون بأعمال هي من نعم العباد، مثل إنزال المطر ومثل كذلك وأمور كثيرة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذه نعم، نعمة الهداية، فلا تأتي لفظة الحمد إلا عقب نعمة، هي مترادفة مع الشكر، ومقتضاها الزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم، فلو أكل أكل وقال الحمد لله يكون قد شكر الله عليها، لحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمد ويشرب الشرب فيحمد عليها. الذي أطعم وسقى، الحمد لله هنا في سياق إضافة نعم الله، أطعم، فهو الذي يطعم ولا يطعم، وله الفضل وحده سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن جعل لكم الليل والنهار تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يطعم وأمر عباده بشكر الله، بشكره على تلك النعم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه وقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء انشره، كلا لما يقضي الإنسان ما أمره. لينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، أنبتنا في حبا وعنبا وقضبا، زيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. أطعمهم وأطعم مواشيهم وسخرها لهم نعما لهم، ثمانية أزواج كلها نعم للعباد، يطعمهم بها وينعم عليهم بها. وفي الحديث القدسي عن أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي كلكم جاع إلا من أطعمته، استطعموني أطعمكم، أي يطلبوا من الله عز وجل أن يطعمكم. فمن طعم قليلا أو كثيرا أطعمه الله، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وهذا قد تكفل به رب العالمين، الطعام والشراب وغير ذلك مما هو من رزق العباد. وفي السماء رزقكم ما توعدون، ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وإنما الشاهد أن هذا الإطعام الذي أطعم العباد وسقى العباد تكفل به سبحانه وتعالى، وهو محض منته وكرمه، وما بكم من نعمة فمن الله، الطعام والشراب وغير ذلك، لو ترك ذلك لهلك الإنسان، لكن الله يطعمه. لهذا قال نبي الله إبراهيم: الذي خلقني فهو يهديني، الذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يذكر منن الله عليه سبحانه وتعالى، ومن تلك المنن أنه يطعم، أنه أطعمه، ولولا الله سبحانه وتعالى ما طعم شيئا ولا هلك، وسواء كان البر أو الفاجر يطعمه الله. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، قل أو كثر. ويطعمه، يطعم العبد، ويجعل لذلك الطعام تسويغا سائغا، يستلذ هذا ويستلذ هذا، ولو لم يستلذه ما استصاغه، فجعله سائغا عنده، مطلوبا مرغوبا مشتهى، يريد يستسيغه، وجعل له مجرى إلى جوفه خاصا به وكل هذه نعم أن سوغه له، سوغ له هذه النعمة وهذه النعمة وهذا المطعوم وهذا المطعوم، جعله سائغا، ساغ الطعام إذا استلانه واستلذه، وإذا لم يكن وكان استسهلها أيضا لم يكن عليه مشقة منه، إذا كانت هناك مشقة ولم يستلذ ما يأكل. فتجد المريض في حالة عدم سهولة الطعام عليه أو في حالة عدم يعني استلذاذه أشهل مأكولات ما يستصيغها ولا يستطيع أن يبلعها، ربما يتقيأ يخرجه. هذه النعم أيضا نعم من الله سبحانه وتعالى، تربو بها الأجسام، تنعم بها الأجسام. وامتن الله العبد بالنعم والعافية أنه يأكل، والسقيم ما يستطيع يأكل، سوغه له. ومع تسويقه هذا سوق الرزق وإطعامه الطعام وسقاءه بالماء وتسويقه له إلى أن يصل إلى جوفه، والمنة في ذلك لله سبحانه وتعالى، لو احتبس ذلك لهلك ولما ذاق من هذه الدنيا متاعا. فجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا، فإنه يأكل وبعد ذلك الأكل أيضا من راحت نفسها أن يخرج ذلك، وإلا لهلك، من راحتها أن يخرج ذلك، خلاف أهل الجنة فإن ذلك يذهب رشح وجشاء ولا يكون له الحاجة، لا يكون له الحاجة، ما فيها أماكن قضاء حاجة، رشح وجشاء. أما في الدنيا فجعل له مخرجا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن نعمه أنه أعده وأمده وأكرمه وأطعمه وسقاه وسوغ طعامه وشرابه، جعله سائغا سهلا له وساقه له في أي مكان وهو يسوق ذلك له، ثم جعل له مخرجا فيبقى في الجسم ما ينفعه وتذهب الفضلات التي تضره، ولو احتبس ولم يخرج لتسمم الجسم وهلك. ولهذا انظروا إلى الذين عندهم أمراض في الكلى، تلفت كليتاه، يحتبس عليه البول، يحتبس عليه كذا ما يتبول، يسحبونه، يسحبونه الدم هذا يسحب وإليه يتسمم، ويمكث يومين ثلاثة ويتورم جسمه ثم يموت، يومين ثلاثة كذا مدة قصيرة ثم يتلف يموت، لو لم يجد ذلك السحب ذلك العود للدم. فكل هذه الأطعمة أو الأشربة تمر على الكلية وتصفيها وتفلترها، ثم بعد ذلك تخرج من ذلك المجرى، جعل له مخرجا، مخرج للشراب ومخرج للطعام. يذكرون عن هارون الرشيد أن واعظا مسماك وغير وعظه قال لو لم تجد الطعام أو الشراب بكم كنت، يعني الشرب الماء، بكم كنت تأخذ هذه الشربة حتى تشرب يعني ما تهلك؟ قال بنصف ولو بنصف مالي. هارون يقول بنصف. قال فإذا شربت أرأيت لو شربت فاحتبس في جوفك لم يخرج بكم كنت تطلب يعني إخراج ذلك والتداوي حتى يخرج؟ قال ولو بنصف مالي. قال إذن كل مالك يذهب شربه وبوله، مال هارون الرشيد كله سيذهب في شربه وبوله، يعني يذكره بنعمة الله عليه في هذه العلبة فقط، في هذا الإناء هذا الكوب، لو لم يسقه الله عز وجل له ما يحتسب ما تيسر له سيطلبه بملك هارون الرشيد بالمال كله أو بنصفه، واستخراجه بنصفه طرح المال كل مال هارون في هذا النعمة. فيا إخوان هذه نعم، لو استحضرها الإنسان عرف أن كل ما يقوم به من طاعة لا يساوي نعمة من نعم الله، كل ما يقوم به الإنسان بعد توفيق الله ومن توفيق الله ورحمة الله ومنته عليه أن وفقه لطاعته من صيام وقيام وذكر ودعاء وغير ذلك، هذا محض فضل الله عليه، تعود المنة لله عز وجل لو يعني يحتاج منك أن تشكر، يجب عليك أن تشكر الله على هدايته ونفقه. كيف بنعم أخر لله عليك؟ باستحضار مثل ذلك تعرف أنك مدان لله عز وجل بالشكر، وأنك لا تؤدي شكر نعمة الله مهما بذلت. الحمد لله الذي ما من نعمة من نعمه إلا وتستوجب الشكر، الشافعي في مقدمة رسالته، أي كل نعمة عليك هي مستوجبة لشكر، لأنها محض فضل الله سبحانه وتعالى عليك، ومع ذلك تحمده بفضل نعمته عليك، هو أنعم عليك بالشكر ويثيبك على هذه النعمة. فهذه نعمة متوالية، نعمة متكررة على الإنسان لا يستطيع عدها. وفي حديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ظن بعض الجهال أن الأعمال هي مقابل الجنة، وأن دخولك الجنة هي يعني ذلك بمقابل العمل. هذا خطأ، هي فضل من الله سبحانه وتعالى عليك، هو الذي امتن عليك فهداك وامتن عليك فأدخلك الجنة، وتلك أمر تعبد لله عز وجل، وهي سبب من الأسباب. الأعمال سبب كرمك الله به. وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا الباء سببية، ما كنتم تعملون أي بسبب عملكم لا بمقابل، لا بالمقابل. واعتقاد أو القول بأنه بمقابل خطأ، قول ضلال. فلو حوسب الإنسان على نعمة من نعم الله واحدة لربما ذهب كل عمل من الله به عليه مقابل هذه النعمة. ولهذا من نوقش الحساب هلك. لكن ذلك العرض يا عائشة، العرض يذكره نعمة، ألم تفعل كذا، ألم كذا، ألم كذا، يذكره نعمة ويذكره ما عمل. ما سترتها لك في الدنيا أغفر لك في الآخرة، غفرتها وأنا أغفر لك، يدخل الجنة. هذا عرض. أما النقاش على أعمال، التدقيق عليه في الأعمال، يدقق عليه وعلى والنعم التي فوتها والتي أضاعها، هذه هلكة. هذا الحديث مدلول، هذا الحديث ذكر من أذكار نعمة من نعم الله، وهي الطعام الشراب، يقال له طعام، إن الله مبتليكم بمنع نهار شرب منه فهو فليس من يوم لم يطعمه فإنه مني، بجامع المطعوم. ولكن عند التفصيل يقال هذا طعام هذا شراب، وعند العموم والإجمال يقال هذا مطعوم، كله مطعوم، الشراب مطعوم والأكل الذي يؤكل ويمضغ مطعوم. هذا آخر حديث في مسند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، وجدنا إخواننا يقرؤون في الصحيح المسند، استمرينا معهم وقد قرأناه وشرحنا فيه، لكن هذا الاستمرار نستفيد منه، كتابنا فيه. إلى هنا بارك الله فيكم.